بذاء بشر من ذلك مثوبة عند الله، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هؤلاء هم الذين كتب عليهم اللعن والطرد، اجتمعوا في أرض سيجعل الله عز وجل فيها محقهم وفيها هلاكهم. هذا وعد ربنا عز وجل، ونحن لا نثق إلا في وعد الله، ولا نصدق إلا قول الله. وأصدق شيء عندنا هو ما يكون من وعد الله أو من قول الله سبحانه وتعالى. ليس أحد أصدق من الله قيلا سبحانه وتعالى، وليس أحد أوفى من الله عهدا. فنحن نواسي أنفسنا ونعزي أنفسنا في قتلانا، ونسأل أن يقبلهم الله في الشهداء. لكن أقول أن مثل هذه الأمور يمكن أن تدخلنا جميعا النار، نسأل الله أن يعافينا. لماذا؟ لأننا نرى ذلك ونقف يعني لا نذكر دعاء، لا نتفاعل، لا نغتاظ، لا تشتعل قلوبنا نارا، لا تملأ قلوب، لا يملأ الغيظ قلوبنا، لا يعني تحر عقولنا، لا نفكر، لا نخطط، لا ندبر. انظروا عندما قلنا نخرج من أجل أن نشهد الله أننا نريد شريعة، مليونية الغيرة على الشريعة، انقسمنا واختلفنا بتأويلات. كل هذه الأمور يعني مش المقصود إننا والعياذ بالله أعاتب أو ألمز أو أهمز، أعوذ بالله من ذلك وأبرأ إلى الله من ذلك. فلو كان هناك من ينبغي أن يعاتب ومن ينبغي أن يهمز أو يلمز فهو أنا، وأقولها بوضوح أمامكم، لأني أقل ممن يمكن أن يظن أنني ألمزهم أو أعاتبهم أو أهمزهم، ولكن أقول هذه مسؤوليتنا جميعا. تقدر الله علينا هذا البلاء، قد نكون أقل منه، لكنها فتنة كبيرة وعظيمة جدا، سنسأل يوم القيامة عن هذه الدماء. قد نكون أقل وأصغر من أن نتحمل ذلك، لكن هذا قضاؤه وهذا قدره، وما علينا إلا أن نقول إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. نحن متبلدون إلى حد ما فيما تعلق، أو كثير منا، لأنك لن تعدم أهل حرارة وأهل فداء وأهل إخلاص، لكن أنت ترى أننا في فتن الحليم فيها حيران، خطط للعدو محكمة وقدرة على التنفيذ، وفي المقابل نحن نتفرق ونختلف وليس عندنا قدرة على التنفيذ حتى ما اختلفنا عليه، مش هقول ما اتفقنا عليه. نحن لا نجد لأنفسنا قدرة على فعل شيء إلا أن ننقسم بين بعضنا على بعض، ونختصم بعضنا ببعض، ونتفرق وتذهب ريحنا وتقل فاعلياتنا، ونهون على الناس. ودولة لقيطة مثل هذه عددها لا يساوي عدد حي زي إمبابة ولا شبرا، لا يعني القاهرة 12 مليون، يعني أدي إسرائيل دي 4 مرات أو 3 مرات على الأقل، أدي إسرائيل 3 مرات القاهرة وحدها، ومع ذلك لا وزن لنا. لماذا؟ لأننا فقدنا أسباب عزتنا. ويمكن اللي أنا بتكلم مع حضراتكم فيه لعله يعني يرزقنا بعض البصيرة ويعرفنا بمخططات أعدائنا، ولعله يورثنا غيرة على ديننا وعلى شريعتنا التي يتربص بها عدونا، والتي لا زال عدونا يصر كل الإصرار تحت مخطط عالمي، ولو استمر معهم آلاف السنين هم مصممون، ينفقون الأموال ويضعون الخطط، وعندهم القدرة على تنفيذها، وعندهم الأموال على إحكامها تحت مخطط عنوان يدمر الإسلام أبيد أهله. هذه مسألة أنتم تسمعون الآن في كثير من البرامج وفي كثير من اللقاءات، خاصة في القنوات التي تحاول أن تظهر الحق وأن تدافع عنه، تسمعون كثيرا من الأخبار الحقيقية المتعلقة بالمخططات، والمتعلقة بإهدار قيمة المسلمين، والمتعلقة بتقسيم مصر، والمتعلقة بتهميش بتفويت المسلم، تفويت الثورات التي يسمونها اصطلاحا بالربيع العربي، ومحاولة يعني أن تضيع هذه الدماء هذرا، وهي لن تضيع عند الله عز وجل أبدا. فكل قطرة دماء رويت بها الأرض أيا كانت هذه الأرض فستقوم فيها، فيقوم فيها الحق بإذن الله تعالى. ولكن قد يكون الأهل والناس والصحبة والرفقة الموجودة مع الموجودة في زمن إراقة الدم قد لا تستحق أن تكون هي التي يقوم بها الحق، من باب أننا نعوذ بالله من أن يستبدلنا، ونسأل الله أن يستبدل بنا، نسأل الله أن يستعملنا. اللهم لا تستبدلنا، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا فيما يرضيك عنا. فلابد أن نعرف أن الأمور. الحاجة التانية التي أحب أن أنبه عليها بعد العزاء وبعد مواساة النفس أننا ينبغي أن نعلم علم اليقين، أننا ينبغي أن نحرز أن نحترز من التبلد، أن نحترز من التبلد. ومعنى الاحتراز من التبلد هو ألا ننظر إلى الأمر على أننا وماله، مات النهاردة 200، مات النهاردة 100، مات في غزة 10، مات في غزة 50، مات في سوريا 250، عادي. كأن احنا بنتكلم على كأننا بنتكلم على ناس نجحت، بنتكلم على ناس فازت، بنتكلم على ناس بلغت، على ناس انتصرت، مش بنتكلم على دماء مسلمة زكية. المهم ان ونفوس لها يعني لها قيمتها عند خالقها، وشدد في امر النفوس سبحان الله العظيم، لن تضيع هذه الدماء عند الله وان ضاعت عندنا. لكن انا احذر نفسي واياكم باننا مسؤولون يوم القيامة عن هذه الدماء، وليعد كل منكم لنفسه جوابا يقابل به ربه. فنحن نؤمن بان الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ونؤمن بان كل نفس مسؤولة عما قدمت، نحن نؤمن بذلك ايمانا جازما، لان الايمان باليوم الاخر ركن ركين من اركان الايمان، ونحن نؤمن بذلك ونعلم ان الله سائلنا عما قدمنا. فماذا ستجيب ربك عن هذه الدماء وعن هذه وعن هؤلاء القتلى؟ هل هم جيفة؟ هل هم لا يهمونك؟ هل هم دماء رخيصة؟ نعوذ بالله من ذلك. نحن نشهد ان هذه دماء زكية وانها غالية جدا جدا، وان العين تدمع وان القلب يحزن، وإن لله وإن إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى. كل ذلك نقول في كل نفس من سوريا وكل نفس من فلسطين المحتلة. كذلك من الأمور التي ينبغي أن نفهم أن البلاد المسلمة كما ذكرت لكم من قبل في مخطط الأعداء يتولى أمرها أذناب الاستعمار أو أذناب أعداء الإسلام أو أذناب اليهود والنصارى. ومن هذه الأذناب الموجودة حاليا والتي أعلنت وكشرت عن حقيقة ما في صدورها أو ما في صدره ذلك المسمى برئيس فلسطين محمود رضا عباس عليه من الله ما يستحق، نبرأ إلى الله منه، نسأل الله عز وجل أن يرنا في آيات العز والانتقام، لأنه يعني أعلن عن ولائه الشديد حتى أنه يصرح ويقول أنه لا يستطيع أن يتحرك إلا بإذن منهم من خلال شدة الاتصال بهم والتعامل معهم، وباع نفسه برخيص وقال أنا مستعد أتنازل عن رجوع المهاجرين وعن القدس الشرقية وأشياء. طبعا الكلام كله كثير منكم يعرفه أو كثير منكم لعله قرأه أو سمعه، لكن أنا أريد أن أقول هذا يعني البقية من الأذناب، من أذناب السوء، من أذناب السوء. نسأل الله عز وجل أن يخلصنا من أذناب السوء وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين الصادقين الذين يعني يعملون لدينهم. إخواننا لابد أن تعلموا أن الأجال واحدة، وطوبى لمن مات شهيدا. فنحن إن كنا يعني نألم لقتلهم ونألم لموتهم، ونسأل الله عز وجل أن يأجرنا خيرا في مصيبة فقدهم وأن يعوضنا عنهم خيرا، إلا أننا في الحقيقة التي ينبغي أن نفهمها أنهم لعلهم يكونون بإذن الله تعالى أحياء عند ربهم، نحسب أنهم من الشهداء ونسأل الله أن يكتبهم عنده في الشهداء. لكن لابد لكل عبد منا أن يعد لنفسه جوابا عند الله عز وجل، أننا سنقف بين يديه عز وجل وسيسألنا عما قدمنا. فيما يتعلق بهذه السلسلة وهو الأمر الذي يعني قدمته بما قدمت حتى لا أقطع الكلام، تاريخ ووقائع هدم الشريعة وهدم الدين الإسلامي في الحلقة دي الحلقة الثانية. في الحلقة السابقة تكلمنا فيما يتعلق ببيان لمواقف الأعداء الإسلام من الشريعة، وإنه زي إن الجيوش الاحتلال العسكري لما قدمت حرصت أن تتعامل بطريقة مع السلاح بطريقة المكر والخبث والعقل مع السلاح، فنظرت إلى أن الأمم المسلمة أن السلاح وحده لا ينفع بدليل التجربة التي مروا بها في الحملات التتارية والصليبية الأولى، فعملوا على أشياء واضحة جدا جلية في أرض الواقع. يعني أنا ليه سميتها تاريخ ووقائع؟ لأنها كل اللي أنا سأذكره ستجده في أرض الواقع، يعني مش مجرد مخطط، مش مجرد فكرة، لا، دي أشياء بتنفذ، بتمضي فينا كالسكين في اللحم، بتمضي فينا كالنار في الهشيم، فبتحرقنا وبتقطعنا. فعملوا على أول شيء القضاء على الحركات الجهادية الإسلامية، تاني شيء إلغاء المحاكم الشرعية وإحلال القوانين الوضعية، ثالث شيء اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل
بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك وفي قناة الخليجية وفي جميع علماء المسلمين اللي هم يعني قدر عليهم ان هم يشيلوا اللواء الاسلام ليس دكتور مرسي فقط هذه المرحلة الفارقة. شيخنا الفاضل، لا اعلم كيف ابدأ ان انا اقول يعني كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد السنة الهجرية، ان نعزي شهداءنا سواء على حدود مصر الغالية او في داخل فلسطين المحتلة من العصابات الصهيونية. شيخنا الفاضل، هذه الامور ان كانت تدل على ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يمحصنا ويوحد الامه بجميع طوائفها. والله انا اقول هذه المرحله تستدعي ليس فقط القوى الاسلاميه ان تتوحد، القوى التي تسمى بالناصريه او الثوريه او من تقول عن نفسها وطنيه. شيخنا الفاضل، يعني ان شاء الله هذه المرحله ستبين لاسرائيل كيف يكون العرب بعد ثورات الربيع العربي. يعني ان شاء الله انهم يقتلون وزير دفاع حكومة حماس، يعني ليس احد المجاهدين، ولكن قتلوا اليوم مجموعة من قيادات حماس.
نسأل الله عز وجل ان يواسينا، نسأل الله عز وجل ان يتغمدهم برحمته وجعلهم في الشهداء، ونسأل الله عز وجل ان يحيي فينا روح الجهاد كما ذكرت. جزاك الله خيرا. نعم، طيب في اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا،
جزاكم الله خيرا. حضرتك انا هتكلم في موضوع فلسطين، وهتكلم عن القرار الثوري اللي خده السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي. هقول للشعب المصري بعد عزائنا وسؤالنا الله عز وجل انه يتغمد هؤلاء الشهداء ويجعل ارواحهم في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. اللهم امين.
اللهم امين، نسأل الله يقبلهم عنده.
هقول للشعب المصري، لو تفتكروا لما السيد الرئيس بعت السفير الجديد لإسرائيل وبعت معاه الخطاب اللي الإعلام بيقول لك إنه كاتب في آخره مع صديقكم الوفي الرئيس محمد مرسي. طيب بعد القرار بسحب السفير دلوقتي، هل يبقى بقول للإعلام، هل يبقى الرئيس محمد مرسي صديق وفي لإسرائيل؟ أنا عايز كل أي حد يجاوب عن السؤال ده. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. فكما قلت يا اخوان ان هم استطاعوا ان يقضوا على الحركات الجهادية، استطاعوا ان يلغوا ويقضوا على المحاكم الشرعية، استطاعوا القضاء على التعليم الاسلامي والاوقاف الاسلامية. انا بذكر اللي ذكرته بالتفصيل في المرة السابقة ليتصل الكلام بعضه بعض. استطاعوا ايضا للأسف الشديد، نسأل الله العافية والسلامة، استخدام الطوائف غير الاسلامية واحيائها وزكوا الفتنة الطائفية. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية جميعا.
بارك الله فيك.
ممكن أقول حاجة عن الهجرة
بسرعة؟
ماشي. عايز أقول بفضل الله الهجرة في الإسلام تعني وتحمل وتتضمن معاني كثيرة، فكانت الهجرة من الظلمات إلى النور، والهجرة من الباطل إلى الحق، والهجرة من ديار الاضطهاد إلى ديار أكثر أمانا كما كانت هجرة الحبشة، والهجرة من مكة إلى المدينة بمفهومها الشامل وأهمها إرساء عقيدة راسخة. ونحتفل بالهجرة بأن نعيد تلك الأحداث في قلوبنا وعقولنا، ونتذكر مدى المعاناة التي لقاها الحبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة لتبعث في نفوسنا التحمل والقوة والصمود على ما نلاقيه من صعوبات وابتلاءات في دار سماها الحبيب صلى الله عليه وسلم دار ابتلاء وسجن المؤمن. ولما لا، ويقول الله سبحانه وتعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فعلينا أن نهجر الرتابة والركود الروتينية الإيمانية للعمل والأمل والنشاط بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما أجمل الطموح وعلو الهمة في الإسلام. فقام قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، ولا ننسى الصبر والعطاء الرباني على الصبر وما أحوجنا إليه في هذا الزمان. وبشر الصابرين والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجزاكم الله خيرا.
اللهم أمين، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليكم. الأمر الرابع، استخدام الطوائف ظل الإسلامية وإحيائها، وهذه خطوة من أخبث الخطوات وأعمقها دلالة، بحيث أنهم يبثوا الفتن بين المسلمين وبين جيران وطنهم وشركاء وطنهم، بحيث تكون دائما الفتن اصطناع العملاء من أبناء المسلمين، اللي هو استغلال المنافقين، وده أمر يعني أيضا يعتبر سرطان جسد المسلمين الذي يستخدمه أعداء الإسلام بفن، وهم أكثر قوة، أكثر قوة تفتت في المسلمين بالاتصال بأعداء المسلمين هم المنافقون الذين يستعملهم أعداء الإسلام. ثم استكمالا في ما يتعلق بهذه السلسلة، تاريخ ووقاع هدم الشريعة وهدم الدين الإسلامي، ذكرت ما يتعلق بالخمس نقاط السابقة. النقطة السادسة، تنفيذ توصيات المستشرقين والمبشرين والإشراف على إنجاح مهامهم وتذليل العقبات التي قد تعترض جهودهم، بحيث أن المبشرين اللي هم المنصرين يعني والمستشرقين يسموا اصطلاحا مبشرين على اصطلاحهم على فهمهم ما لهم من الوصايا بناء على تغلغلهم في المجتمعات المسلمة، واستقراء أحوال المسلمين، واستقراء عاداتهم وفهومهم، واستقراء ثقافاتهم، فأوصوا بوصايا كثيرة زي ما هنشوف في طيات بقية المخطط على طوله، بحيث أن هذه الوصايا كانت بالنسبة لقوى الغرب وبالنسبة لقوى الأعداء وبالنسبة لأعداء المسلمين تعتبر كالمواثيق التي ينبغي أن تنفذ بدقة، بناء على أنها قد قالها لهم أولياؤهم. هذا غير الهدف الظاهر للاستعمار، وهو إذلال العالم الإسلامي وتسخير أبنائه وثرواته لأطماع المستعمرين. ده كان جملة نقاط التي كانت كوقائع حقيقية أنفذها أعداء الإسلام لهدم الشريعة وتدمير الإسلام، كانت من أكبر المقامات. هنتكلم على نقطة معينة بالتفصيل، نقطة من ضمن النقاط اللي أنا تكلمت عليها، وهي إقصاء المحاكم الشرعية. هنفهم أن إقصاء المحاكم الشرعية اللي هو كان غرضه الأساسي تدمير الشريعة أو هدم الشريعة وتغييب الشريعة عن حياة المسلمين حتى يخرج المسلمين من قيد الإصلاح، لأن الناس كثير من الناس لا يفهم أن الشريعة دي قيد الإصلاح. الشريعة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن يد تهدهد فتطمئن النفوس وتعلمها، ويد تضرب وتقبض وتأخذ بالشدة على من على صاحب النفس اللواعة التي تؤذه بفعل المخالفة او تؤذه بالخروج عن القالب، قالب الإصلاح. فالشريعة هي ذلك القالب الإصلاحي الذي يجمع، فبحيث يد تهدهد، بحيث تربي وتعلم وتفهم وتبث العقائد وتعلم المسالك القويمة، فيتربى المجتمع نساء ورجالا على الإصلاح، ويد تدفع وتمنع صاحب الميل وصاحب الزيغ أن يزيغ أو يميل. فطبعا دائما ينظر إلى اليد التي تدفع، بحيث يقولك الشريعة هي الحدود، الشريعة قطع للسارق، الشريعة رجم الزاني وغير ذلك، فبالتالي ينظر للشريعة نظرة غير النظرة التي تستحقها أو غير النظرة التي هي عليها. لكن الغرب كانوا فاهمين الشريعة، يعني لا أنا عايز أقوله لك إن لك أن تتعجب أن يكون مثلي ومثلك لا نفهم الشريعة مثل أعداء الإسلام، لأن أعداء الإسلام لما فهموا الشريعة بهذا المعنى الذي ذكرته لك والذي فصلت فيه في درس سابق في حلقة كاملة، وهي الحلقة قبل الماضية، يعني الماضية دي كانت أول حلقة في سلسلة الهدم. الحلقة اللي قبلها كانت في الشريعة معناها وحقتها، بحيث ان احنا نفهم هذا الإجمال الذي ذكرته اللي هو قلب الإصلاح. فالأعداء الإسلام كانوا يعرفون وكانوا يفهمون أن الشريعة هي قلب الإصلاح، ولذلك حرصوا على تغييبها من حياة المسلمين، فجاهدوا من أجل إقصاء المحاكم الشرعية. كانت المحاكم الشرعية هي الهيئة القضائية الأساسية في مصر في العصر العثماني، حيث كانت تنظر في جميع أنواع النزاعات المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية. المحكمة الرسمية التي تحكم في المدني والتجاري والجنائي والأحوال الشخصية هي المحاكم الشرعية. وكانت مصر تتبع نظام قضاة المذاهب الأربعة، ولكن القاضي الحنفي كانت له الرئاسة، لأن المذهب الحنفي كان المذهب الرسمي للدولة العثمانية. ولذلك انت تجد حتى الأمور الشرعية اللي موجودة في القانون المصري حتى وقتنا هذا هي على المذهب الحنفي، باعتبار انها بقايا بقية فتفيت، عبارة عن قصصات، عبارة عن يعني قليل القليل من الشريعة، فبقي على ذلك باعتبار ان هذه المحكمة كانت رئاستها او القيادة فيها للمذهب الحنفي، باعتبار ان الدولة العثمانية كانت تتبنى المذهب الحنفي. وكان قاضي القضاء اللي هو قاضي عسكر يعين من اسطنبول، ثم يقوم هو بتعيين نواب له في محاكم القاهرة والأقاليم. مراحل إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم في الديار المصرية، إيه اللي حصل حتى صرنا إلى ما صرنا إليه، إلى هذا الخراب، حتى صرنا إلى هذا الضياع، وحتى صرنا إلى هذا التسويد في حياتنا. أول من حاول أن يتلاعب بالشريعة الإسلامية في العصر الحديث في الديار المصرية هو نابليون بونابرت، عندما احتل مصر سنة 1214 هجريا اللي هي سنة 1798، حيث حاول نابليون تغييرها واستبدالها بالقانون الوضعي. ومن أجل ذلك أنشأ في مصر محكمة سماها محكمة القضايا، وهي هيئة، محكمة القضايا دي كانت عبارة عن إيه؟ كانت عبارة عن هيئة تتكون من 12 تاجرا، نصفهم من النصارى أو من المسلمين، والنصف الآخر من المسيحيين من النصارى. وأسند منصب الرئاسة في محكمة القضايا اللي عملها نابليون، أسند الرئاسة إلى قاضي نصراني، وجعل من اختصاصه النظر في المسائل التجارية ومسائل المواريث. وقد شكلت هذه المحاكم في كل من الإسكندرية ورشيد ودمياط، ثم أنشأ خليفة نابليون مينو لكل طائفة من الطوائف غير الإسلامية من الأقباط والأروام الروم واليهود وغيرهم محكمة خاصة يتولى رئاستها قاضي على نفس الملة، وذلك كي تنافس هذه المحاكم المحاكم الشرعية. يعني عمل إيه؟ عمل نوع من التفتيت لسلطان المحكمة الشرعية، وبدأ يحط محكمة في موازتها، وبعدين ما حطهاش في كل مصر بس جعلها في أماكن معينة بحيث تبقى تجربة للتحطيم ومواجهة المحاكم الشرعية. وبعد ما كانت المحاكم الشرعية بتحكم كل القائمين على أرض مصر، بدأ يجعل لكل مجموعة، لكل طائفة من الأروام، من اليهود، من النصارى، من غيرهم، من الشركس، جيب بقى صار يعمل لهم إيه؟ محاكم خاصة بهم ويترأسها واحدا على ملتهم، وذلك كي تنافس هذه المحاكم المحاكم الشرعية التي كانت ما زالت قائمة وتعمل. وفي عهد محمد علي تقلص القضاء الشرعي، حيث أنشأ ما يسمى بالمجالس القضائية المحلية. خد بالك ان كل واحد جاي مصر او كل واحد جاي المنطقة العربية، وطبعا انتوا عارفين في الاوقات دي ما كانش فيه الا مصر، يعني ما كانش فيه دول في الجزيرة العربية بصورة الدول، وما كانش فيه تلك الاموال والبترول في منطقة الجزيرة ومنطقة الخليج كما هو الحال الان، وما كانتش الدول الاخرى اللي هي مثل ليبيا وتونس والمغرب وما شابه بالكيان الذي يمكن ان يكون له ثقل كمصر. لكن مصر لقدمها ولعدد شعبها دائما، حتى ولو كان 10 مليون في وقت من الاوقات، دائما كان يكون له الغلبة ويكون له الريادة والقيادة، فكان محل تنفيذ المخططات. وفي عهد محمد علي شوف كل واحد جاي ماله، مع معول عشان يكسر في المحاكم الشرعية، عشان يغرب الشريعة، عشان يدمر الشريعة، لأنه يعلم تماما أن الشريعة هي القالب الإصلاحي الذي يحكم الشعب. والشعب المصري مش ملايكة، الشعب المصري ما هوش كلهم ناس يعني ناس للأنبياء، ولا هماش كلهم أبناء إبراهيم وأبناء محمد عليه الصلاة والسلام. الشعب المصري شعب فيه الصالح والطالح، وفيه الحلو والمر، وفيه البر والفاجر، وفيه المؤمن ودونه. وبالتالي لو ترك بغير قالب إصلاحي وبغير مقومات إصلاحية دائمة مستمرة لها سلطان عليه تقومه تهدهده وتربيه من جهة وتقومه من جهة، كان هيبقى برضو غرزجية ويبقى حشيش وبنجو وسلاح وقتل وغصب وانتقام وانتهاك أعراض وزنا ودعارة وقمار وكبريهات، وكان هتبقى الدنيا زي ما احنا عايشين كده. نسأل الله أن يخفف عنا وأن يجعل لنا مخرجا وأن يجعل لنا طريقا إلى الحق، وأن يحكم في بلادنا شرعة، وأن يبيض صفحتنا، وأن يبيض بلادنا، وأن يبيض أيامنا التي عصرت وسودت وكلحت بسبب الفساد وبسبب المجاهرة أمام الملك الذي إذا أراد أفنانا وسوانا بالأرض وأرسل لنا ريحا تجعلنا حصيدا كأن لم نغنى بالأمس. هذا الملك يسمع منا المجاهرة بالتنكر لشريعته والمعارضة الصريحة لكل ما يمكن أن يخدم الشريعة في الدستور، بالرغم من أننا يعني بالرغم من أننا ضعفنا، وبالرغم من أننا تأطأنا رؤوسنا، وبالرغم من أننا سرنا القهقرة، وبالرغم إلا أننا نسأل الله أن يجعل لنا مخرجا. كل واحد كان بيجي مصر كان همه أنه يهدم الشريعة ويدمر الإسلام. في عهد محمد علي تقلص القضاء الشرعي، أنشأ ما يسمى بالمجالس القضائية المحلية بجانب المحاكم الشرعية، وقد أخذت هذه المجالس كثيرا من اختصاصات المحاكم الشرعية، ولكن ظلت المحاكم الشرعية هي التي تحكم بين الناس في الديار المصرية حتى سنة 1856. ولكن منذ هذه السنة رأت الحكومة المصرية في عهد سعيد باشا إنشاء محاكم سميت مجالس قضائية محلية، كله مع اتفاق مع الأعداء. ودايما احنا متبعين، دايما الشعب المصري اللي مربوط بالدين فطريا، اللي بيحب الدين، اللي لو كان قتل قتل وكان مثلا مسجل خطر وتيجي تقول له الدين والله والرحمن يقول لك ادعيلنا يا عم الشيخ، وتحس ان في رباط فطري ولو بصيص من الرباط الفطري بينه وبين دينه يتعلق به، الا انه هذا الشعب دائما متباع مع المخابرات، مع الأعداء، مع الإنجليز، مع الفرنسيين، مع المخابرات الأمريكية، مع المخابرات الإسرائيلية، دايما إحنا متبعين، دايما ملناش تمن، وأكتر حاجة بتتباع فينا ديننا، لأن ده أغلى حاجة في الوجود، ده أغلى حاجة، به نكون وبغيره لا نكون. من غير دين هنبقى عاملين زي الجيف، شوية ناس بنروح ونيجي ونلعب ونشتهي ونعمل شوية محرمات، والآخر نخش القبور بلا صالح عمل، والآخر نخش القبور نبقى وقود لجهنم والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. الشاهد أن كله بيبيعنا، وأكتر حاجة بتتباع فينا ديننا. عهد سعيد باشا أنشأ سعادة الباشا محاكم سميت مجالس قضائية محلية، وكانت تحكم بمقتضى الخط الهمايوني كده، يعني موضوع ما تعرفش شرعي، ما تعرفش عقلي، ما تعرفش بالآراء والأفكار، ما تعرفش قانون من الغرب، حاجة هماية. ثم تشعب القضاء في مصر نتيجة المعاهدات الخارجية والامتيازات الأجنبية، اللي هو انه له حق، كل واحد له امتياز أجنبي، له امتياز الإنجليز، له امتياز الفرنسيون، له امتياز أي تكتلات غربية أو كيانات معينة لها امتياز، التي كانت وابلا على الخلافة والمسلمين، وأصبح قناصلة البلاد الأجنبية. اسمع، وأصبح قناصلة البلاد الأجنبية يحكمون بين رعاياهم والحائزين للحماية، هم اللي يحكموهم وهم اللي إيه. وطبعا بقى كل واحد يعني يقولك دول رعايانا، سواء كانوا الإنجليز مثلا رعاياهم الإنجليز ومن والاهم ومن أحب أن يكون معهم. وفي عهد الخديوي إسماعيل سنة 1863 وجد أن نظام القضائي الذي يخضع له الأجانب في حالة فوضى شديدة، كل واحد عنده محكمة، كل اتنين تلاتة لو مثلا في طائفة معينة من الطوائف من الأرمن ولا من دول مثلا 15 نفر لهم محكمة لوحده، في حالة فوضى شديدة. وفكر إسماعيل في إنهاء كل هذه الفوضى وإعادة الحكم بالشريعة الإسلامية، ولكن بطانة السوء لا تأمر إلا بالشر، ولكن بطانة السوء لا تأمر إلا بالشر ولا تدعو إلى خير أبدا. خزلته عن ذلك حيث عمل نوبار، وهو مسيحي نصراني نبار باشا الذي كان يعمل وزيرا للخارجية إلى إيجاد فكرة المحاكم المختلطة. شوف بقى شياطين الإنس بتعمل إزاي. ولازم تفهم أن طول ما أنت عندك في قياداتك بلدك بيقودها عشان بس الناس تقول لك إيه، تقول لك أن فين النصارى ومش النصارى وفين ده وفين ده وفين ده. شوف قد إيه الغرب العداء لما كان ماسك هنا. النصارى النهاردة عندهم 5 مليون، أمال سنة 1886 كان عددهم كام؟ ومع ذلك كان منهم وزراء، وبلغ ان بعضهم مسك رئاسة الوزارة، وكانوا بيتحكموا بسبب ايه بقى؟ بسبب ايه؟ زي ما بيحصل النهاردة. النهاردة انت ممكن تجد الكنيسة بتكوينها وامكانياتها العددية لا تساوي ان تكون قوة ودولة داخل دولة، لكن بسبب الانجليز اللي هم النهاردة الامريكان، وبسبب الفرنسيين اللي هم النهاردة اليهود، وبسبب الاتحاد الاوروبي واخد بالك اللي هم مثلا الايطاليين، وبسبب حبل من الناس من هنا ومن هنا، تصير هذا العدد القليل يصير دويلة قوية داخل الدولة. فاهم؟ اهو شوف بقى لما يبقى الخديوي اللي المفروض دي مملكته او ان دي شعبه بلغة الحكم والملك، مش دي حاجة مش شرعية، يكون عايز يطبق الشريعة، وبعدين يطلع الوزير من وزرائه يحيله يقول له لا طب كذا وكذا، ام فكر له بفكرة شيطانية. ايه الفكرة الشيطانية؟ المحاكم المختلطة. وقد وافقت الدولة، وافقت الدول اللي هي الدول بقى اللي هي الحبال أذناب الباطل اللي هم أعداء الإسلام، اللي هم الإنجليز والفرنسيون والإيطاليون وغيرهم وغيرهم وغيرهم. وقد وافقت الدول صاحبة الامتيازات على فكرة نبار اللي هي إيه؟ إقامة المحكمة المختلطة، لأنها تهدف في المقام الأول، اسمع الكلام لو سمحت، لأنها تهدف في المقام الأول لإقصاء الشريعة. وبالفعل قامت المحاكم المختلطة سنة 1870، وده كان بداية قتل الشريعة. يعني كانت المرحلة السابقة كانت مرحلة إمراض للشريعة، كانت مرحلة إمراض، بحيث إن واحد بيعجزك، واحد بيكسر لك دراع ويكسر لك رجل واخد بالك، ويعملك بصرك ويخليك عاجز لحد ما يجي لحظة معينة يقطع رقبتك، وده اللي عملوه. أسأل الله عز وجل أن يسأل للمسلمين وأن يفقهم وأن يتنبهوا، لأنه التاريخ يعيده الله عز وجل. وتلك الأيام نداولها بين الناس، اوعى تقول التاريخ يعيد نفسه، لأنه الأيام لا تخلق نفسها، إنما هو الله خالق الليل والنهار. وربنا قال سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، فمن الكلمات التي تخالف العقيدة التي ينبغي ألا يقولها مسلم إن التاريخ يعيد نفسه. لا، إنما إحنا نقول إيه؟ نقول الله يعيد التاريخ، وتلك الأيام نداولها بين الناس. النهاردة نفس الحكاية، النهاردة في احتمال إن تعود المحاكم الشرعية من خلال دستور يعطي الشريعة مكانتها، وبالتالي يسيطر على القوانين، وبالتالي القاضي حتى لو كان قاضي ما يعني مرتد ولا ترك صلاة، هيلاقي نفسه بيحكم رغما عنه بناء على قوانين القضاء وبناء على الإلزام بالتفتيش القضائي، مطالب أنه يحكم بما أنزل الله. ليه؟ لأن الدستور هو رجل شغال ميكانيكي أحكام، وهيقعد حتى لو كان قاضي نصراني خريج كلية الحقوق وتعين في النيابة وكذا وكذا، واسمه ميشيل ولا اسمه بطرس، سيلزم هذا القاضي بناء على أنه موظف عند الدولة أن يحكم بقانون الدولة. فلما وجدوا ذلك قال لك يا خبر أسود، ينهر أسود عليهم وعلى من تبعهم ونصرهم. بقى احنا نقعد العمر ده كله، بقى لنا أكتر من 200 سنة عمالين نقطع ونموت، وعمالين نكسر ونعمي ونشل ونقطع، لغاية ما قتلنا الشريعة وخدنا فيها العزاء، وما بقاش باقي منها إلا فتفيت تكاد لا تراها في القوانين. لما تدور عليها تبقى محتاج بالميكروسكوب مجهر كهربائي، مجهر الكتروني، يعني تحتاج انك تنظر عشان تدور على الفتافيت اللي باقيه من الشريعه في القانون المصري، ترجع تاني الشريعه اللي موتناها والشريعه اللي هدمناها ترجع تاني. طبعا لازم يكون في بقى ايه، ضغوط امريكيه وضغوط اوروبيه وضغوط يهوديه، بحيث ان الدستور ما يطلعش واضح المعالم، يطلع دستور مشوه، يطلع دستور تقول له ده واد ولا بنت، يقول لك والله يا ابني ما انا شايف. طب نعمل بتاع، طب نعمل استكشاف، طب شو تحت الميكروسكوب، والله يا ابني ما ظاهر له معالم، ده مش عارفين له بني ادم ولا قرد. يا عم ده انا بسالك واد ولا بيت، يقولك اصلا ما انا مش عارف له بني ادم ولا قرد، ده باين عليه قرد. يقولك لا ده مخلوق مشوه، ده مش عارفين له معلم. اهو الدستور كده، الدستور لو خرج هيبقى الناس لما تيجي تقول لهم الشريعه يقولك مبادئ، طب الشريعه ده القواعد الكليه، يقولك دي القواعد الكليه، دي القواعد الفقهيه، دي لا ضرر ولا ضرر، دي المقاصد العامه، الامور العامه. اما الاحكام الجزئيه مش شرط انك تراعيها اذا تعارضت مع الكليات، فتلاقي نفسك مش عارف هو قرد ولا بني ادم، ولو هو بني ادم هو بيه واد ولا بيت، ما انتش عارف له من كتر التشويه. فده طبعا لازم تفهم ان هيحصل دونه قتال، ولازم تعرف ان الغرب هيدفعوا دم قلبهم اللي هم بيدفعوا فيه بقالهم 200 سنه. ليه؟ لان الغرب بيتفزع لما يلاقي الميت صحي. النهارده الغرب مفزوع ليه؟ النهارده ليه الدنيا كلها مقلوبه؟ النهارده ليه المخابرات الامريكيه بتشتغل في المنطقه العربيه اكتر بتشتغل في بلدها؟ النهارده سابوا افغانستان وبيفكروا يمشوا منها، وسابوا العراق ومشوا. ليه؟ سلموا العراق للشيعة، فخلاص عرفوا ان هم سلموا مصر لمبارك، فبقى هناك عندهم 3-4 مبارك من الشيعة انيل من النيلة، نسأل الله ان ينجي اهل العراق منهم. وفي نفس الوقت حاسين ان المسألة بقى فيها ريحة. طبعا مسألة الحكام والرؤساء دي مسألة نسبية، مش هي اللي بتحكم، انما الشعوب اللي عايزة تشم نفسها، الشعوب اللي نفسها انها تشم ريحة الاسلام وتملى صدورها اسلام، بدل الهوى الخبيث، بدل هوى العلمانية، بدل هواء الليبرالية، بدل هواء الاشتراكية، بدل هواء الذل والهواء بتاع حسني مبارك، نفسهم يشموا اسلام. يمكن الرئة تنضف، يمكن السرطان اللي في الرئة واللي في الدم يطلع لما يشموا اسلام، حتى وان كانوا متخوفين منه نتيجة لجهلهم. انت عارف ان الانسان في قاعدتين دايما يقولوهم اهل الفهم، يقول لك أن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن جاهل الأمر يعاديه. دول كلمتين حكمة، دول من الحكم فعلا كان السلف بيقولوهم، ودول متقررين حتى في قواعد العلم، أن فاقد الشيء لا يعطيه وأن جاهل الأمر يعاديه. النهاردة الناس في مصر بتعادي الشريعة لجهلها، يعني متأكد أنهم لو دقوها لن يسلوها، لو تزوقوها لن يكفوا عن مطالبة بها. النهاردة احنا عشان حتى قرينا عنها في الكتب، قرينا عنها شوية، وقرينا عن احوالها، وقرينا عن وقعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بقينا بنحلم بنطير. يعني الواحد يقرأ مثل الحديث، يقرأ الواقعة، يقرأ الحدث، يقرأ الواقع، يقرأ حال المجتمع، يقرأ الناس كانت عاملة ازاي من خلال الشرع ومن خلال الدين ومن خلال المراقبة ومن خلال التربية ومن خلال العقيدة، من خلال الايد اللي بتهدهد وتربي وتعلم وتفهم، ومن خلال الايد اللي بتزجر وتحذر وتمنع، فيبقى مقون قالب اصلاح، تشوف مجتمعات منيرة. فالناس الواحد مننا بيطير، يعني بيطير حلما مع انه بيقرأها في ورق على حبر مش عايش فيها. وبعد ما يقفل الكتاب يفاجأ بالتلفزيون جايب عرايا ملطي، يفاجأ بابنه اللي بيقوله ده ابنك بيشرب سجاير، مفاجأ ببنته اللي كره الحجاب، مفاجأ بمراته اللي عاملة الدنيا قلبان على غيرة وعاملة زي ما تكون بعيد عنك ملبوسة بالجن، ويفاجأ بانه المجتمع، ويفاجأ بانه الشباك عمال ودي يسب الدين للتاني، والتوك توك ماشي عمال يقول مش عارف تعالى وبالليل وعمل فيك بالليل، والدنيا لقاها سودة، لقاها سودة بانه قرأ، مع انه لسه كان بيقرأ في الكتاب انه يعني الدنيا ايه، شوف سبحان الله، وشوف الصدق، وشوف الامانة، وشوف الجود بالله، وحتى اللي يرتكب كبيرة يجود بنفسه لله حتى يقام فيه الحد ليأتي ربه عز وجل عاليا في ايمانه. فتحس انك انت بتتكلم على حاجة كده عامل زي الف ليلة وليلة من الخيال البعيد في وسط الواقع المر المسود الكالح الذي نحيا فيه. فكل واحد هم عارفين كويس، عشان كده الغرب بيموت دلوقتي، بيموت، والموت ده بيظهر في المخططات الشديدة والضغوط الشديدة، وان ضغوط. وبعدين خد بالك مثلا من صور الضغوط، ان مثلا شوية الالمانيين على الليبراليين على شوية دعاة تمثيل الغرب، او هم رجالة الغرب جوة التأسيسية، رجالة الغرب جوة مصر، بيقبضوا وبيسافروا ويرجعوا، وبعدين بيجوا ايه بقى محملين بمسؤوليات، جاهدوا يعني اوعوا تنفتلوا عن آلهتكم، اوعوا حد يفتنكم عن آلهتكم، اوعوا قضاياكم تروح منكم، احنا بندفع لكم وانتوا رجالتنا هناك. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. يجوا محملين فيقولك احنا هنضرب احنا هننسحب. يقولك النهاردة في الاخبار ان القوى المدنية، شو بقى اللفظ يا عم، قول القوى الليبرالية، قول القوى العلمانية، قول القوى اتباع الغرب، ما تكلمنا بصراحة. شمعنا انت لما تيجي تتكلم عليها بتقول القوى الاسلامية، وبعدين ده كمان اتجاه متشدد، شمعنا بتتكلم بصراحة علينا؟ طب ما تقول على دول برضو بصراحة، القوى البلدعية، القوى الصباحية، القوى الامريكية، القوى اليهودية الاسرائيلية، قول كده. لكن تقول القوى المدنية، اما احنا ايه عسكريين، اما احنا ايه في المطافي، هم اللي قاعدين في الملتحين اللي قاعدين في التأسيسية والمشايخ الافاضل والناس اللي هم بيدافعوا عن حق المواطنين اللي هم اكثر عددا واكثر وجودا، دول ايه؟ دول شغالين في المطافي ولا في المباحث؟ يعني دول مدنية ودول ايه؟ لكن هو الفكرة كلها انه يعني جعل الامور بالفاظ تقبلها النفوس. يقولك القوى المدنية تهدد بالانسحاب من التأسيسية اذا استمر الامر على مو عليه. ليه يا عم؟ اصل الناس اللي هتكتب المسودة ناس غير امنة، يقولك كده بصراحة، يقولك محسوب وفلان 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 دول ناس غير امنة، هيقعدوا بقى يلعبوا بالالفاظ وهيركبوا العبارات بطريقة معينة ويعملوا الكلام بطريق معين، لان احنا خلاص الشريعة دي سم هاري بالنسبة لهم. الشريعة دي شوف دونها الموت، هم دونها الموت للمنع. يا ترى احنا عندنا دونها الموت البقاء؟ يا ترى احنا عندنا بقوة وفداء وصدق فعلا دونها الموت البقاء؟ ما هي خدوا بالكم، هي صراع بقاء، تكون او لا تكون، تكون او لا تكون. قال له ايه بقى؟ قال له نعمل محاكم مختلطة. راحت الدول كلها وكل اصحاب الامتات واللي كان عندهم محاكم متفرقة، كل 15 واحد عندهم محكمة، ايطاليين على موارنة، على انجليز، على فرنسويين، على كذا، على المان، على غيرهم. قالوا ايه؟ وافقت الدول صاحبة الامتيازات على فكرة نوبار باشا لانها تهدف في المقام الاول لاقصاء الشريعة. وبالفعل قامت المحاكم المختلطة سنة 1870، وقد اشترطت الدول الأجنبية أن تكون مصادر تلك المحاكم المختلطة مستمدة اللي هي القوانين اللي هيحكموا بيها، مصادر اللي هي القوانين التي سيحكمون بها، أن تكون مصادر تلك المحاكم المختلطة مستمدة من القوانين الفرنسية. وقد كلف محامي فرنسي يدعو منوري ده كان هو اول واحد طبخ سياسة وقوانين المحاكم المختلطة، وضع القوانين التي ستطبقها تلك المحاكم. تألفت في اواخر الفكرة كانت 1870، بدأت تتألف وتتشكل تلك المحاكم في سنة 1880. تألفت لجنة لوضع لائحة المحاكم لمحاكم نظامية، وقامت هذه اللجنة المشكلة من النصارى فقط لتقنين القوانين الوضعية، ولكن اشتعال الثورة العرابية اللي كان فيها ريح الدين حال دون إكمال تلك المهمة الخبيثة. فلما احتل الإنجليز مصر أعادوا عمل تلك اللجنة الشريرة، وأكملت مهمتها سنة 1883 إلى الوجه القبلي، وقد أقصيت الشريعة الإسلامية واستبدل بها القانون الوضع الفرنسي، ولم تعد المحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص العام، لم تعد هي صاحبة الاختصاص العام من ناحية رسمية، ولم يبقى في اختصاصها إلا الأحوال الشخصية. المحاكم المختلطة دي كانت عبارة عن إيه؟ كانت عبارة عن إن يبقى المحكمة فيها واحد من المسلمين وواحد من النصارى، والاتنين بيحكموا بين بقى الناس، والاتنين بيستمدوا من القانون الفرنسي، وتن بقى يستنزفوا زي ما قلت لك الخطة دي كانت خطة قتل الشريعة، يعني الاول امراض وبعدين قتل. ودي طريقة بحس ان هو يقولك ايه، دب فيه، اضرب 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 لحد ما بقى جثة هامدة والاخر غزه في رقبته واخلص منه. ثورة يوليو الغاء المحاكم الشرعية. دور ثورة يوليو في الغاء المحاكم الشرعية في هذا المخطط الاسود اللي هو مخطط هدم الشريعة وتدمير الإسلام. عندما قامت ثورة يوليو سنة 52 كانت تهدف في المقام الأول لإقامة دولة على الطراز الجمهوري العلماني. كانت تهدف، ركز معايا لو سمحت، كانت تهدف لإقامة دولة على الطراز الجمهوري العلماني على النمط الغربي، لذلك فكان من الضروري لقبولها على الساحة الدولية أن تقدم القرابين، دولة جديدة ودولة وليدة وصورة وممكن ما اعترفوش بيها ومحتاجة بقى الناس كلها تعترف بيها وتعتبرهم هم الرؤساء وهم القادة وهم رجال الدولة. فماذا حدث؟ لابد من تقديم القرابين اللازمة لنيل رضا الدول الأوروبية بإعلان التأكيد على علمانية الدولة بنبذها التام. خد بالك بقى ايه هو القربان دايما، ايه القربان اللي يخلي الغرب يرضى عنك؟ انك انت تديهم مثلا شوية فلوس، تديهم حتة ارض، تديهم قاعدة عسكرية، هما كده كده بياخدوها بمزاجك بغير مزاجك بياخدوا كل الحاجات دي. طب ما انا هقدم لهم ايه؟ اذا كان قواعد هياخدوها، اذا كان قطع ارض هياخدوها، اذا كان ثروات هياخدوها، امال ايه اللي انا هديه لهم عشان يرضوا عني؟ الدين، هو ده القربان اللي بيرضوا بيه، وده اللي يديه لهم في الغالب ما بيعرجوش معاه، ما بيكحوش معاه، على طول بيوافقوا. فطبعا لما قامت وكانت بتهدف لإقامة دولة، إقامة جمهورية على الطراز العلماني أو دولة على الطراز الجمهوري العلماني، كان لابد من تقديم القربات للغرب حتى تنال رضا الغرب بإعلان التأكيد. كان بقى بإعلان، كان القربان هو نبذها التام للشريعة الإسلامية. أصدرت الثورة سنة 52 قانونا يقضي بإلغاء الوقف الأهلي اللي هو بيحكم اللي بيدي مرتبات القضاء، لأن القضاء بينقطعوا للقضاء وما كانش فيه حاجة اسمها بقى نظام قضائي ووزارة العدل، فمين اللي كان بيصرف على دول؟ بالذات الجزء في سنة 52 كان الحالة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان المحاكم المختلطة هي اللي موجودة التي تحكم بالقانون الفرنسي، وهناك بعض المحاكم الشرعية كانت تسمى بالمحاكم الاهلية. يعني ايه محاكم اهلية؟ يعني دي حاجة كده انت عايز تروح عندها يحكموا لك بينك وبينهم كده اللي هم المشايخ، تروح عندهم يحكموا لك. وكانت الدولة بتخلي الوقف يصرف عليه على المشايخ اللي بيحكموا دول، وفي نفس الوقت القانون او الحكم اللي بيعطوه المشايخ دول كانت الدولة بتعتبره حكم. يعني بحيث انك انت لو رحت خدت حكم مختوم من القاضي باسم القاضي بختم القاضي في المحكمة الاهلية وهو اللي هو الحكم، وخدوا بالكم كانت المحاكم الاهلية دي في الامور الشخصية وقليل جدا من الامور الشرعية. فعمل ايه عبد الناصر بقى؟ من لعنات الثورة، مش بركات، لعنات الثورة الغير مجيدة، اصدرت الثورة سنة 52 قانونا يقضي بإلغاء الوقف الأهلي تمهيدا لإلغاء محاكمه الخاصة. ثم أصدرت في 4 صفر 1375 21/9، خد بالك بس بالتاريخ ده، 21/9/1955 قرارا فشل في اتخاذه كل مناهضي فكرة المحاكم الشرعية. شوف بقى من قبل محمد علي محدش قدر ياخد قرار ايه بإلغاء المحاكم الشرعية وإلغاء حكم الشريعة، محدش تجرأ. لكن لما جت الثورة وعملت الرعب في الناس، وكان اللي عنده مصحف بيرميه في الفرن من خوفه من 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 زبانية من زوار الفجر ومن زبانية عبد الناصر، فهم؟ واللي كان يعني مثلا قريب واحد قريب 17 درجة، قريب من الدرجة 17 لواحد من الإخواني يتسجن عشان خاطر هو ملوث بقرابة ذلك الإخواني، ولاقوا الإخوان مش الأمرين، الأمرات، المرارات التي لا يعلم مداها إلا ربنا في سجون عبد الناصر، بناء على إنه يعمل فصل معنوي وفصل وجداني بين الشعب المصري ودينه. ولذلك يعني على قدر ما جعلت هناك بعض المناورات والتمثيليات اللي ناس من الغرب يضربوا ناس من الغرب يهددوهم يمنعوهم زي عدوان 56 وغيره، لحد ما ظن انه قادر على شيء ركعوه ب 67 وضربوا كل ما يملك من سلاح في 67، وكانت تدبيرات متعلقة وكان بتعاونات مع المخابرات اللي هي النكسة المشهورة من باب انتقام الرب عز وجل وإذلاله بعدما ظلنا أنه الإمام الزعيم الأكبر والزعيم الخالد، كان يسموه كده الزعيم الخالد، الزعيم الخالد. الله أعلم سيخلد فين، الله أعلم هل سيخلد في جهنم أم ماذا، الله أعلم، لأنه قدم من السوء ما يستوجب ذلك، لكن الحكم في ذلك إلى الله وحده، هو الذي يعلم أين يكون مقره وأين يكون مآله. في 21/9/1955 كانت مقبرة الشريعة، ده يوم جنازة الشريعة. افهموا، احفظوا التاريخ ده واعرفوا الحاجات دي لله عز وجل، ده دينكم، ده انتوا عارفين تواريخ الكرة وعارفين اسماء اللعيبة الانجليز واسماء اللعيبة الالمان ومين اكبر واحد في الكرة ومين مش عارف مين ومين بطل العالم ومين مش عارف اللاعب الاول، حافظين حاجات وتواريخ والاهلي خد كم مرة والزمالك خد كم مرة الدوري والكاس، وانتم مش عارفين حتى اي شيء فيما يتعلق بالحرب على دينكم. اسأل ان يعلمني واياكم. في 21/9/1955 قرارا فشل في اتخاذه كل مناهضي فكرة المحاكم الشرعية الذين تقلبوا على حكم مصر من لدن نابليون حتى خلفاء محمد علي واخرهم فاروق، حيث اصدر قرارا الزعيم الخالد، يعني ربنا يجعله خالد فيما احب ان يكون خالدا فيه جزاء لما قدم، وده امر ربنا سبحانه وتعالى، اصدر قرارا بالغاء المحاكم الشرعية الخاصة بالاحوال الشخصية تماما. طبعا اللي حصل ايه، ده كان الجزء الباقي من المحاكم الشرعية، ده كان حتة رجل، كان صباع باقي من جسد الشريعة الاسلامية. طيب معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام.
ازي فضلتك يا دكتور؟
مرحبا بالشيخ احمد.
الله يبارك. احمد شوقي معاك.
اتفضل يا فضلت. اتفضل يا فضلت الشيخ، اتفضل.
عايزين بس يا سيدنا حضرتك تصحح لنا حكاية ان جمال عبد الناصر وانور السادات عمل ثورة، ده كان انقلاب حضرتك ولا مش كان؟
لا لا ان شاء الله في كلام كتير جاي في المبحث ده. السلسلة دي انا بتمنى ان امثال حضرتك وغيركم تبعوها، بحيث انها هتكون بمثابة نوع من الوعي لما يتجدد، لما انت عارف الله يدير الايام، ونحن الان بنعيش نفس المرحلة بس بصورة اخرى. ليه؟ لان في ثورات وفي ناس وفي وعي، فلازم تفهم ان احنا دلوقتي في حلبة مصارعة، محاولة ابقاء الشريعة مقتولة، فهم، في مقابلة اللي بيحاولوا احيائها. فانا بجيب لك التاريخ من زمان عشان تفهم ان المسألة دي عبارة عن مخططات محكمة، وانه قام بيها كل من تولى الامر.
الله يباركك. اصل هي القضية قضية الدكتور ان الناس بيوهموا الشعوب كلها ان جمال عبد الناصر كان عامل،
ما هو انا اهو ادينا انا بذكر بالتواريخ،
ده كان انقلاب
يا سيدي، خلى اكبر ناصري يناظرنا التاريخ اهو، دي كلام بالتاريخ. انت مش واخد بالك، انا مش قاعد اخطب خطبه عصماء.
الله يبارك لك. الله يبارك.
انا بتكلم بالتوثيق.
لا انا معلش، انا عايز حضرتك تصحح للناس.
ما طبعا، ما هو خد بالك، ذكر الحقائق مع التعليق بالمعاني العقديه هو اللي بيخلي الصوره تتضح.
الله يبارك فيك. معلش انا اسف يا دكتور.
لا يا شيخ احمد، تحت امرك. فكما ذكرت لحضراتكم، اصدر جمال عبد الناصر عليه من الله ما يستحق قرارا عجز عنه كل من كان ممن من اول ما وضعت خطة هدم الشريعة وتدمير الاسلام، وبالذات الشريعة. وانا فهمتكم ليه الشريعة، لان الشريعة هي لها الاثر الفعال في حياة المسلمين. يعني انا النهاردة ممكن اكون يبقى راجل زناتي، راجل منافق، راجل بلا عقيدة، لكن جسمه متزبط في المسالك، ما يقدرش ينتهك عرض، ما يقدرش يأخذ أموال، ما يقدرش يسب ويطعن ويلعن، ما يقدرش يعمل بلطجة، ما يقدرش. ليه؟ لأن قال بالشريعة إما يربي ويهدد ويعلن وإما يقوم، فيبقى حتى وإن كان خارب من الداخل بينه وبين ربه إلا إنه مقوم بقوام الشريعة. هم عارفين الشريعة إصلاحية، كلمة الإصلاح لا يمكن توجد في شيء إلا في الشريعة، هو ده الإصلاح، لانه ده اللي بيخلي الانسان صالح ومصلح. صالح يعني ايه صالح؟ يعني صار تركيبا بلا فساد. طب ويعني مصلح؟ يحاول ان يصلح غيره، اللي هي الدعوه والتعليم والتربيه والبيان. فاستطاع الفارس الهمام، فارس العلمانيه، وفارس الجمهورية وفارس محاربة الإسلام أن يتعنطر ويقول لهم كلكم عيال أنا لها. فأخذ القرار الذي عجز عنه كل أجداده الذي كان هو خير خلف لهم خير خلف لهم، والخلف هو الأتباع السوء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة والعياذ بالله، فهو كان من خير الخلف وليس من خير الأخلاف. فأخذ تقل كل الذين تقلبوا على حكم مصر من لدن نابليون حتى خلفاء مصر على حتى خلفاء محمد علي وآخرهم فاروق عجز عن أن يأخذ هذا القرار، حيث أصدر جمال عبد الناصر قرارا بإلغاء المحاكم الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية. الكلام ده في كام؟ 21/9/1955 تماما، وضمها للمحاكم العامة وقول كل القوانين المتعلقة بترتيبها، يعني كل القوانين المتعلقة بإيجاد المحاكم واعتبارها رسمية واعتبار قضاتها وتعيين قضاتها وصرف المكافآت والمرتبات. ها فضل. السلام عليكم. طيب طيب خيرا. وضمها للمحاكم العامة وألغيت كل القوانين المتعلقة بترتيبها واختصاصها وألحقت دعاوى الأحوال الشخصية والوقف والولاية إلى القضاء العادي. إلغاء المحاكم الشرعية في مصر. عندما أمرت قيادة ثورة يوليو الاشتراكية بإلغاء المحاكم الشرعية وضمها للمحاكم العامة مع إلغاء كل القوانين المتعلقة بترتيبها واختصاصها وإلحاق دعاوى الأحوال الشخصية والوقف والولاية إلى القضاء العادي الذي يحكم بقوانين وضعية، وقد بررت الثورة هذا القرار الجائر الظالم الذي فشل أعداء الإسلام على مر العصور من أخذه، بررت بحادثة ملفقة وتهمة ظالمة لاثنين من قضاة المحاكم الشرعية هما الشيخ سيف والشيخ الفيل بأنهما قد طلب رشوة جنسية من إحدى المطلقات للحكم لصالحها، وهما براء من هذه الفرية، ولكنه أمر قد بيتته الثورة بليل واتخذ قبل ذلك بكثير. يعني خد بالك انهم يدبرون الامر، فعندما يجدوا ان هذا الامر يمكن ان يحدث اي قلاقل يصنعون له الفتنة ويقودون نار حرب ولو كانت حرب نفسية، بحيث انهم يهيئوا ذلك زي ما انت شايف النهاردة بقدر الامكان. مثلا يطلع يقول لك ايه، يقول لك ان الشيخ ياسر برهامي قابل مش عارف احمد اسمه شفيق ومش عارف ومش راضي يقول ومش راضي يعمل عشان الناس تنظر نظرة سيئة، بغض النظر عن الموقف او غيره، ولكن ممكن هو مع نفسه يبقى لهم اتفاقات سرية وممكن يبقى لهم علاقات لا تصح باسم السياسة، والاخر يقولك ايه هذا نوع من الفن السياسي، هذا نوع من المهارة السياسية. لكن لو شيخ عمل شيء، هذا الشيء لو تأويل او يجوز بطريقة معينة او بترتيب معين، ده مش في مقام دفاع انا بس بتكلم بضرب مثال، مثلا يجي في امر معين وبعدين يروح جايب واحد يتكلم على شيخ بان الشيخ ده بياخد فلوس كتير وعنده مش عارف ايه ومتجوز كام وتجوز 10 نساء وطلق، يعني بحيث انه يبقى معاه 4 ومش عارف وعنده عزبة فين وكده، المهم ان يحصل طعون. ليه الطعون؟ عشان الناس لا ترى هؤلاء الناس الا سوء والعياذ بالله، ودي طبعا سنة ماضية، وهو تشويه صورة علماء المسلمين وتشويه صورة كل العاملين في الحقل الإسلامي، من أجل أن تبقى دايما رجال العلمانية اللي هم واحد منهم بيقول أنا ما عنديش مانع أن بنتي تتجوز نصراني. طيب نشوف اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الصوت الصوت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلتك انك تتابع مسلسل حاليا اسمه نابليون والمحروسة. المسلسل ده فيه كمية تزييف للتاريخ غير طبيعي وغير عادي، وتشويه للإسلام والإسلاميين في هذه المرحلة، واتهام الأزهريين في التوقيت دوت ان هم اللي تواطئوا مع الفرنسيين، في حين النصارى المسلمين كانوا بينتقموا منهم وبيسرقوهم اعتقادا منهم ان النصارى متواطئين مع الفرنسيين في كان العالم. ففيها كمية تشويه للإسلام والمسلمين في التوقيت ده وتزييف للحقائق والتاريخ غير طبيعي وغير عادي، فأرجو ان حضرتك تشاهده وبعد كده هو تصحح.
لا انا مش هقدر اشاهده، مش هقدر، لا عندي وقت ولا عندي جهد لمشاهدة هذا الاسفاف، لكن ان شاء الله احاول اعرف المعلومات المتعلقة به وإن شاء الله ننبه على مثل هذا السوء. لكن كل إن أنا أشاهد أنا لا عندي وقت ولا عندي جهد ولا عندي نفسية لمثل هذا التحميض ولمثل هذا الحرب، لأن الواحد عارف كويس جدا ماذا عند أعداء الإسلام. يمكن أنتوا لما هتسمعوا معايا هتسمعوا إن هم عندهم كمان يعني خطط نجسة بتنجس حتى أنها بتلزم شباب المسلمين بممارسة الرذيلة والعياذ بالله، وهتسمعوا معايا الكلام ده. فجزاك الله خير. وكانت كل محكمة تحتفظ بسجلاتها التي تدون فيها مضابطها وإشهاداتها وإعلاماتها، وقد ألت تلك السجلات إلى مصلحة الشهر العقاري حتى تم نقلها مؤخرا إلى دار الوثائق القومية التي تحتفظ منها الآن بنحو 55,000 سجل. 55,000 سجل هي بعض السجلات التي كانت فيها وقائع تلك المحاكم اللي هي المحاكم الشرعية. تسهم بشكل كبير هذه السجلات، لازالت حتى وقتنا هذا مرجع لكثير من أصحاب الدراسات العليا والقانون وأصحاب وضع النظم القانونية والقواعد، تسهم بشكل كبير في رسم صورة النظام القضائي المصري منذ العصر العثماني، كما تقدم معلومات تاريخية لا غنى عنها للمهتمين بكتابة تاريخ مصر منذ القرن 16 وحتى منتصف القرن 20، وحسبنا الله ونعم الوكيل. دي بعض فيما يتعلق بماذا؟ يتعلق بأنك أنت تبقى فاهم كيف كانت الحرب فيما يتعلق بإيه؟ فيما يتعلق بإفناء المحاكم الشرعية، وأنه بحيث تبقى فاهم أن حكاية تضييع المحاكم الشرعية دي ما هيش مسألة زي ما بيظن البعض أنها مسألة وقتية، أو يظن البعض أنها مسألة كانت زمان. لا، ده دي حرب لازم تفهم أن الحرب دي الغرض منها الأساسي واللي أنت ينبغي تستوعبه. الغرض منها الأساسي ماذا؟ الغرض منها الأساسي هو أن يذوب أن يفقد المجتمع المسلم مقومات تقويمه الشرعي. يا أخوانا، حرب الشريعة في مثل هذا المكان، في مثل هذا المقام فيما يتعلق بمحاربة الدستور، لازم تفهم إنها حلقة. هذه الحلقة مالها؟ هذه الحلقة عبارة عن واحدة من الحلقات المتعلقة بإبقاء الشريعة غائبة. الخلاف دلوقتي في الدستور والدستورية والتأسيسية مش خلاف، يعني أعزكم الله، يعني مع احترامي للجميع، موش اختلاف متعلق بال، موش اختلاف سياسي، موش اختلاف مثلا الناس بتبصله على انه ايه. النهاردة ابسط شيء، كثير من اخواننا العوام مسلمين، ابويا وابوك وامي وامك واقربي واقربك وعمي وعمك وخالي وخالك، الناس اللي هم الزراع التجار الصناعية، ناس مسلمين، لكن زي ما قلت لك فقد الشيء اللي يعطيه وجهه الامر وعاديه. تيجي تقول لي، اقول لك شريعة يا عمي، شريعة ايه؟ ما هي الامور ما هي ماشية، ما هي الامور ماشية دلوقتي، انت ايه الموضوع بالنسبة لك، ايه اللي مضايقك، انت ايه الموضوع اللي انت الامر بالنسبة لك ممكن يكون يعني انت شايف ان هو امر سيء وشايف ان هو ينبغي ان احنا نقف قدامه، ما كله زي بعضه، مبادئ زي ده زي ده زي، تحس الامر هين. طيب، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
اسأل الله رب العرش العظيم ان يرفع قدرك ويسدد خطاك ويسكنك في الاعلى ان شاء الله.
امين يا رب واياك.
والله يا مولانا لو خرج علينا السيد الرئيس مرسي غدر وقال لشعب مصر لا أرتضي لكم حكما إلا حكم شرع الله، فسيخرج أكثر من 85% من شعب مصر ومصروف، وسيسكت كل منافق وكل ما هو كاره لشرع الله.
نعم.
ولكن يجب عليه أن يبدأ ثم يستعن بالله، ولكنه حتى الآن لن يخرج علينا ويتكلم عن شرع الله.
نسأل الله أن يرزقه الصدق والإخلاص ويعينه على
وهذا كل خوفنا أن يرضي كل هؤلاء المنافقين على حساب رضا الله، فأسأل الله أن يسدد
خطاه. جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. بقي الجزء الرابع، نتكلم على موضوع على تدمير الإسلام، خطط أعداء الإسلام لتدمير الإسلام. احنا بنتكلم دلوقتي في سلسلة بعنوان تاريخ ووقائع هدم الشريعة وتدمير الإسلام. اتكلمنا فيما يتعلق بهدم الشريعة واتكلمنا فيما يتعلق طبعا انا يهمني ان احنا نتكلم على يمكن حتى احنا اتكلمنا على كيف غيبوا الشريعة في الهند وكيف غيبوا الشريعة في الدول العربية وكيف نالت حرب وازاي وكيف كانت الامر في تركيا. تكلمنا على الكلام ده كله بحيث ان انتوا حضراتكم عرفتوا معايا وتابعتوا. انا بس ليه رجاء على اخوان المستمعين وعلى اخوان المشاهدين وعلى المتابعين معايا، ربنا يعلمني واياكم، انا الغرض من الموضوع ده ايه؟ يعني نقطتين قبل ما اكمل، ما هو الغرض من هذه السلسلة؟ الغرض من هذه السلسلة ان نعلم ان ما يحدث الان هو حلقة من حلقات هذه السلسلة، وبالتالي ينبغي ان نشمر. بص يا اخي، عندما يقول لك ان في تحت كم واحد عايزين يخطفوا بنتك، انت لو راجل مكسح، لو راجل مش مشلول على الفراش، هتلاقي نفسك بتتحرك وعايز تقع من على السرير وبتصرخ وتقول لا يمكن وبنتي، لانها عرضك وبتغار عليه، ما انك عاجز، ما انك راجل شليل رائد على الفرش. يعني انت لو غمضت عينك وغطيت بالغطاء وقلت انا هعمل ايه، ممكن حد يعذرك، لكن ما حدش ابدا يعذرك لو ما كانش الموضوع في فكرك وما كانش الموضوع حتى في قلبك. احنا بنطالب بنطالب باخر مرحله من مراحل الايمان، وهي مساله الغيره بالقلب والجهاد بالقلب والبراء بالقلب والايمان بالقلب، هو ده اخر، وليس وراء ذلك مثقال حبه من خردل من ايمان. اذا انا اريد ان يكون عندي نفسي وعندي اخواني وعي، انا بجمع الحاجات دي، يعني اسال الله ان يتقبل جهدي وان يجعله في حسناتي، اسال الله ان يتقبل مني ومنكم وان يغفر لي ولكم وان يجعلنا عندنا غيره واحنا لو فنينا اعمارنا في طاعه ربنا، ده الشرف. ابن عباس عمي في مدرسة العلم، وابن كثير كان يحمد الله أن عينه عميت في النظر في كتب العلم وكراسات العلم عشان الحديث والتفسير. فرق يعني، بيحمد ربنا ليه بقى؟ لأنهم كانوا يرون أن إفناء الأعضاء في طاعة الرب قربة. عضوك من في واحد بيجيله رمض، واحد بيجيله نظر بيتعب منه من الكمبيوتر، من السهر قدام أفلام الجنس، وعينه تحمر ويدعك ويروح للدكتور يقول له خد بالك انت عينيك مش عارف ايه والنظر عندك قل وفي ضعف في العصب البصري ومش عارف وعندك ايه وايه، ده طبعا يعني عضوه راح في جهنم. لكن لما يبقى واحد عمي عشان خاطر هو بيعلم وبيعمي، نسأل الله ان يجعلنا كذلك وان تفني اعمارنا وجهدنا واجسادنا ونتكسح ونتعمي في الله عز وجل، لان في الاخر ان لله وان اليه راجعون، هو جامعنا اليه سبحانه وتعالى. انا عايز بس دي اول حاجة، ان تبقى فاهم احنا فينا ايه، ايه موضوع التأسيسية والدستور والضغوط الشديدة، وايه كل ما نجيب الشريعة العفريت يحضر والجن ما نعرفش نلبسه وتبص تلاقيه عامل زي ما يكون اي واحد في التأسيسية، او ما تيجي كلمة الشريعة تريبة عامل زي اللي كانوا بيجيبوهم زمان كأنه لبسوا الجن. ليه؟ ما دام كلمة شريعة ليه؟ لان هو مجعول مخصوص وانتخب او تزكي او وضع او اختيرة، لأنه سيقوم بدور لصالح الأعداء. هو ملوش دور، هو عنده مش 50 سنة 60 سنة 70 سنة، عندها 50 60 70 سنة، يعني الموضوع بالنسبة لها عايزة لها شوية فلوس، عايزة لها فيلا، عايزة لها مش عارف، عايزة تكمل حياتها من غير ما تبقى تلاقي نفسها في وقت من الأوقات معهاش فلوس، عايزة تسافر وترجع، يعني هو ده أملهم. وقعد تفكر لهم قضية، وقعد تفكر ان هم ليهم هدف وان هم عايزين يعلوا بعلم معين راية يرفعوها عشان قطر يعلوها، الموضوع معهم ما بيفرقش حاجة، كلهم بيعملوا أحزاب واتفاقات وبيعملوا روابطات ومش عارفوا ده ناصري وده ايه وده ايه وده ايه، وعشان عملتوا ايه من يوم ما بقيتوا ناصريين؟ عملت ايه من يوم ما بقيت ماركسي؟ عملت ايه من يوم ما بقيت يساري؟ مفيش حاجة. بس هو شايف ان ده لجنة وحزب وبياخد دعيم وبيسافر هنا وبيسافر هنا باسم مش عارف ايه، ولما بيعملوا مؤتمر ناصري بيسفروه ويجيبوا له تذكرة ببلاش واشياء، مش يعني مش هو ده موضوعنا. لكن موضوعنا احنا ديننا، حياتنا، دينك دينك لحمك دمك. فالنقطة الثانية ان ما هي الغيرة التي ستأتيك وما هو الفهم الذي سيبعث على الحرارة في قلبك، ده المقصود. انا مش بحكي لك تاريخ، انا مش بحكي قصة ماما فضيلة كانت بتيجي الصبح ماما فضيلة، انا بقى باجي بالليل فيبقى في ماما فضيلة وفي بابا فضيل. لا، انا مش بابا فضيل اللي يحكي قصة ماما حدودة ماما فضيلة بتاعت الصبح، ولا احكي حدودة بابا فضيل بتاع بالليل، لا، إنما أنا أريد أن يكون عند المسلمين وعيا هذا يحكم تصرفهم ويحكم مسلكهم. لابد يا أخوان أن أنت تبقى على وعي مما يدور حولك. تعرف اللي مش عارف أن بيته فيه فران ممكن بعد كم يوم كده يرفع المرتبة يلاقيها منخولة، فاهم؟ ممكن يلاقي ابنه اتعض جاله طاعون ومش داري ان في فران في البيت. احنا بيتنا مش في فران وبس، ده في فران وسرطان وفي كل الاوبئه، فلابد ان ننتبه. عسى ان احنا ننوي ندعو نحفز انفسنا نفهم نعظ بعضنا بعض نذكر بعضنا بعض، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. لابد ان احنا نفهم، لانه من علم لغه قوم امن مكرهم. احنا عايزين نفهم بيقولوا ايه بيعملوا ايه، لان انا بكلمك عن وقائع، انا مش بحكي لك بقى ايه. انا مش بحبش اقول وقد جاء مخطط على النت يقول انهم سوف ولعلهم وسيخططون وسيعملون، لا. نسأل الله ان يبور مكرهم، ونسأل الله ان يطفئ نار حربهم، وقادر ربنا يجعل كيدهم في نحورهم. لكن انا بتكلم عن اللي حصل واللي بيحصل. اللي حصل واللي بيحصل في كتير منا ممكن ما ياخدش باله منه، ممكن يكون كتير منا مش مستوعبه. طيب هنتكلم بقى على موضوع هيطول مننا، هناخد فيه جلسة واتنين بإذن الله تعالى بحسب تيسير الملك. نسأل الله يعيننا وإياكم ويصبركم عليا. هنتكلم عن مخططات أعداء الإسلام لتدمير الإسلام كله بقى، تدمير الإسلام في تدمير المسلمين، تدمير الدين يعني، وتدمير المسلمين، تدمير الدين بكل مقوماته، مش الشريعة بس. طبعا الشريعة دي عصب، الشريعة دي عمود الخيمة، الشريعة دي السار الأساسي اللي بيحمل الراية، فهمني؟ لأن الشريعة العقيدة منها، كلمة الشريعة لما تطلق بإطلاق يقصد بها البناء العقدي والعملي، مش الشريعة في مقابلة العقيدة، فيقولك شريعة وعقيدة، ديننا عقيدة وشريعة، ويقصد بالشريعة الأعمال والتكليفات والتشريعات العملية، يقصد بالعقيدة العقائد. لا، أنا بتكلم على الشريعة ككل، شرعة ومنهاجة كلنا كده سبحانه وتعالى، الدين ككل، الدين، لأن كلمة الشريعة اصطلاح، فأنا بقصد به الدين ككل، لكن بقصد الصلب بتاعه. أعداء الإسلام لا يقولون جهدا في محاربة هذا الدين والقضاء عليه بكل وسيلة، ودي طبعا معروفة لينا. ويمكن طيب نشوف اتصال قبل ما اكمل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
عليكم السلام يا دكتور.
مرحبا.
ازاي صحتك؟
بارك الله فيك.
احييك و وأدعو الله عز وجل ان يكثر من امثالك.
امين.
ربنا يجعلكم على الحق.
ربنا يبارك فيك يا استاذ عبد الفتاح.
ربنا يخليك دكتور سيد. الحقيقة شفت برنامج لاخ بيدعو انه دكتور بتاع الجمعية الأمريكية ديت اللي هو لا يستحق أن يكون دكتورا أبدا يعني.
أيوه. طيب ماشي، جزاك الله خير. أعداء الإسلام لا يألون جهدا في محاربة هذا الدين والقضاء عليه بكل وسيلة، ويمكن إجمال خططهم لتدمير الإسلام وأهله في نقاط عدة، 10 نقاط. طبعا هي ممكن تكون اكتر من كده بكتير، لكن نقطة يبقى جوا اكتر من كده، سيبك من العدد يعني، خلينا بس في المفهوم عشان انا يعني هنتكلم مع بعض في واقع ونتكلم مع بعض بيحدث. بس انا ممكن اكون بيحصل حاجة جنبي مش واخد بالي، بشوف حاجة في الشارع مش واخد بالي، بشوف حاجة في الدنيا مش واخد بالي. انا دوري معاك ان احنا نتفاهم مع بعض ونتواصل بالحق، بحيث اقول لك خد بالك ده كذا وده كذا بدأه، وده دليل كذا، وده بالنقل، وده بكلامهم، وده بالتوثيق من كذا، وكبيرهم قال كذا، والواقع الفلاني عملوا كذا وكذا وكذا لان هم قالوا كذا. فاسمع معايا وركز معايا في 10 خطط. وهناك الكثير من الوسائل التي ينبغي الاخذ بها لرد عدوانهم وافساد مخططاتهم واجمالها في وسائل عدة. وهذه 10 خطط تكلم عنها كثير من المفكرين والعلماء، وهي خطط 10 لا يتجاوزها تخطيط الغرب او غيره لتدمير هذا الدين. يبقى احنا هنتكلم على الجزء المتعلق بتدمير الدين، نحن نتكلم في سلسلة بعنوان تاريخ ووقائع هدم الشريعة وتدمير الدين. الان نتكلم على خطط الاعداء في تدمير الدين. ولكن نحن نؤمن ان لله الحمد جل في علاه الذي جعل الإسلام الآن حديث الناس. ناس كلها بتتكلم في الشريعة، ناس كلها بتتكلم في الحدود، ناس بتتكلم في الإسلام، يعني دي نعمة كبيرة. صحيح ممكن ناس تتكلم عن الإسلام بقرف، وناس تتكلم عن الإسلام بحب، وناس تتكلم عن الإسلام باستغراب، بس كفاية أنه يبقى في حديثهم، وكفاية أنه يسألوا، وكفاية أن يطلع ناس تبين. والحمد لله في أهل حق، ربنا يبارك فيهم جميعا ويبارك في جهودهم ويبارك في سعيهم، ونسأل الله أن يكسب من أمثالهم. وهو حد يقلل من قيمة أي داعي للحق يا أخواننا، كل دعاتنا مخلصين، لا أزكى الله أحد،
انا بقول الكلام ده عشان انا احتكيت بيهم وعارفهم كل مشايخنا من غير ما اذكر اسم عشان انا بخاف لما اذكر اسماء انسى اسماء فاحد منكم يظن ان انا قاصد لترك الاسماء فانا بقول عليهم كلهم كل اللي انت عارفهم وكل اللي انت فاكرهم بالذات يعني انا بتكلم على الجيل اللي انا اختلطت بيه والجيل اللي من سني والجيل اللي اكبر مني فاهم لان دول كلهم يعني قدوتنا ودول الحمد لله رب العالمين مش شرط يتكلموا باللي مزاجك فيه لكن الحمد لله ما بيتكلموش الا بالحق والحمد لله اهل حق والحمد لله اهل اخلاص فاهم لازالوا بيبينوا ولازالوا بيوضحوا ولازالوا بيعطونا المعطيات فده من فضل رب دلاء فدي نعمة ان الاسلام يبقى على لسان الناس بخلاف يعني ده يمكن لعله تكون ضرة نافعة ويمكن الاعداء يريدوا شيء والله يريد فمن يكون لا يكون الا ما اراد الله يعني افهم دي كويس انت تريد وهو يريد والله يريد ولا يكون الا ما شاء الله عز وجل حديث الصديق والعدو واصبحت وكالات الانباء تتحدث عن الاسلام واصبح حديث الساعة والمقولات والصحف والدوريات كله عن الاسلام ولكنهم لا يسمونه الاسلام بهذا الاسم الجميل المعروف من ذي قبل الذي سمانا الله به وانما ينسبونه الى من يحمله يقولك دول محمديين دول الاصوليين الدينيين ليه بقى من باب ان هم لابد يكلموا علينا بس مش هم حاطين في اعتبارهم ان في جمرك في فلتر خبيث يمنع اي كلمة تخرج من اعداء الاسلام لصالح الاسلام حتى ولو كان اسمه فبدل ما يقول الاسلام او يقول المسلمون يقول الارهابيون المحمديون الاصوليون يقول ذلك ليه لان الفلتر الخبيث اللي عنده ها متركب تركيب دقيق يمنعه من انه يقول في صالحك لانه عدو وهو بيتقن العداء ونحن لا نتقن العداء له يعني هو يتقن العداء لنا ونحن لا نتقن البراء منه ما ان احنا مأمورين شرعا ومتعبدين شرعا ونحن قربتنا عند الله عز وجل واقرب قربة لنا عند الله ان ايه ان نكون متبرئين منه هو يتقن عداءنا ونحن لا نتقن التبرؤ منه حاجة عجيبة مسلمين غلابة مسلمين درويش مسلمين طيبين ملحوسين معلش ما تزعلوش منه فهم ما بيتكلموا في كل الامور لكنهم لا يسمونه الاسلام بهذا الاسم الجميل المعروف من ذي قبل وانما ينسبونه الى من يحمله بوصم وهو عندهم كالأصولية وكالمتطرفين يقول لك كده الأصوليون المتطرفون الإرهابيون أو نحو تلك من العبارات فلا يهمنا ذلك لأن الله عز وجل علمنا من باب أن تكون عندنا من العقائد المواسية ولما نشوف الواقع ما نبقاش مفزوعين أن احنا محصنين عقديا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يبقى بالتالي مش ممكن يقول لك كلمة حلوة حتى اسمك يعني مثلا ممكن واحد يقول لك ايه مثلا شفيق لما كان يقول لك ايه كان يقول لما يجي كان يكلم على الدكتور محمد مرسي دكتور محمد مرسي اسمه الدكتور محمد مرسي العياط اسمه يعني العيلة بتاعته او لقب العيلة اسمه العياط فهو لما كان يجي يكلم يقول له ايه يا احمد شفيق اشوف حتى كمان الحقد يقول له العياط فالمذيب قاعد يقول عياط عياط فقال له ايه عياط قال له محمد مرسي ما هو العياط يعني بمعنى انه يريد ان يقلل ودي خد بالك صفة موجودة في الكفار من زمان بغض النظر مش بكلم بقى عن ده كفار ولا انا بكلم هي موجودة اصلا من صفات الكفار يعني هي من صفات الكفار لما كانوا يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم في اي مجلس يوم يذكروا له اقل جد يقول لك هذا ابن ربيعة من جد من جدوده لكنه اقل جد مع انه كل جدوده مرفوعي الذكر لكن طبعا النسب بيمر ففي واحد اقل ذكرا مش وحش انما اقل فلما يجي مش على انه عيبه وطبعا لما يجي يتكلموا يجي حد يقول له انت ازاي بتكلم انت مش المفروض تخيب عليك تتكلم كويس انت راجل عربي تتكلم كويس يقول له ما انا هو كده هو جده ربيعه حتى في اتباع مسيلمه لما كانوا يكلموهم الكفار يقوم يقول له ايه يقول له كذاب معذره جده مضر معذره انا اسف في المعلومة دي بس اختلط عليا من الاثر ده الاثر انه ايه كانوا اذا سألوا احد من اتباع مسيلمة كان يقول كذاب ربيعة خير عندي من صادق مضر هو جد من اجداد النبي اقل جد عنده أقل جد من أجداد النبي وأقل بطن من البطون التي نسل منها محمد صلى الله عليه وسلم المشرف، وربيعة هي القبيلة التي كان منها مسيلمة. فكان المجرم منهم يقول إيه؟ يقول لك كذاب، خد بالك من الكلمة، كذاب ربيعة، مع أنه بيشهد أنه كذاب، خير عندي من صادق مضر. طب ما تقول من الهاشمي، ما تقول من القرشي الهاشمي، لأن بني هاشم دول أرفع بطن في قريش كلها، أعلى حاجة، لكن هو دائما اللمز والتنقيص. فده هو ده المعنى اللي انت لازم تفهمه. طيب هكمل بس سطرين عشان الوقت قبل ما نبدأ في النقطة الأولى، بس هذه المقدمة. وإن هنختم طبعا، وإن لنعلم علم اليقين أنهم لن يهدأوا ولن يرتاحوا حتى يدمروا هذا الدين، ولن يكون هم في يعني الراحة بالنسبة لهم. تيجي تقول لهم يقول لك احنا عاملين مخطط ولو استمر ألف عام، إسرائيل تقول لك احنا من نيل الفرات ولو استمر ألف عام. ليه؟ لأن ده مخطط، مخطط حياتنا، ده مستقبلنا، فاحنا معاه بنفس طويل. طب ده هيصرف عليك، يصرف زي ما يصرف. طب ده ياخد وقت، ياخد وقته براحته، خد وقتك يا عم، ده نظامهم. لكن هم غافلين، يعني هم دلوقتي يبقى إذن هم عندهم طاقة قوية متأكدة من إيه؟ خاصة أنهم كلما وجدوا أن سعيهم يثمر، كلما وجدوا أن جهدهم يأتي بثمار، يقول لك بس قربنا نوصل، حنفني الدين. تقول له هتوصلوا لإيه؟ يقول لك هندمر الدين، أصبر علينا، بوظنا الناس، بوظنا البنات، بوظنا الشباب، استحوذنا على الحكام، بقى لنا مخابرات هي اللي بتحكم مصر دلوقتي، ضابط الشرطة ماشي جنبه ضابط أمريكي، هو اللي بيحقق في القضايا. يا عم ده احنا خلاص العملية قربت، ده خلاص البخار طلع شوية واللحمة تنضج. ايه يا عم يعني خلاص قربنا ندمر الاسلام؟ هما في دماغهم كده. فلما بيغتروا بماذا؟ يغتروا بتلك الثمار وتلك الجني الذي يجنونه. طبعا واضح ما في جني فعلا، في ثمار، بس هو ده غرور. ولن يرتاح حتى يدمر هذا الدمر ويدمر حملته. ولكن عزاؤنا قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، إن ربنا سيحفظ دينه، هيحفظ مصدر دينه وبالتالي يحفظ أتباعه. وكذلك قوله الأكثر بيانا في ذلك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى معنى ذلك إيه؟ الله وعدنا بأنه متم نوره، الله وعدنا بأنه سيظهر هذا الدين ولو كره المشركون. يبقى معنى ذلك أن من الذي سيكون مراد الكافرين ومخططهم وإحساسهم بأن خلاص العملية قربت وأنه أصبر على الحلو دقة وخلاص قربنا ندمر الإسلام على زعمهم، ولا ما قاله ربنا؟ شوف انظر من يقول حسبك بأمر أبى الله إلا أن يتم. أتمه؟ لابد أن يتم، لابد أن يتم. والله متم نوره ولو كره الكافرون. خلاص أراد الله أن يتم يبقى حيتم. ولذلك بالرغم من الظلام وبالرغم من الكحل وبالرغم من السواد، الإسلام قادم، الإسلام قادم. وسنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بقية السلسلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.